الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة والأخوات، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم بالعلم. وقفنا في الدرس الماضي عند قول الناظم رحمه الله تعالى في علم أسباب النزول، وهو سماعي فحكم المسند لما عن الصحابي في المعتمد، وهو يقوي الفهم للمعاني ويكشف الإشكال للمعاني، وإن أتى الخلاف فيما يرد فذاكر السبب هو المعتمد، أو ذكراه فالصحيح أولا فذاك تفسير، وإما اعتدلا في صحة فبالمرجح اعتمد، ككونه حاضر قصة يرد، إن أمكن النزول عن أسباب فاحمل على الكل بلا ارتياب، أولى على تعدد النزول وعكسه يجيء في النقول، وصح فيه آية التيمم فثم وجه الله لا تعممي، والسعي والإفك وفي الحجاب وفي الموافقات للخطاب. وقد تكلمنا عن المسألتين اللتين تحدث عنهما في البيت الأول، وهو قوله وهو سماعي، وقلت أنه يشير بقوله وهو سماعي إلى طريق معرفة سبب النزول، وأن الناظم هنا ذكر أن طريق معرفة سبب النزول هو السماع فقط ولا يدخله القياس. وقوله فحكم المسند لما عن الصحابي في المعتمد، يقصد أن العلماء يرون أن الصحابي إذا روى سبب النزول فإنه يعتبر من باب الحديث المسند أي المرفوع، وبعض العلماء يدخله فيما لا مدخل للرأي فيه. ولذلك يقول الحافظ العراقي في ألفيته، يقول وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، يعني يقول أن مقصود الذين قالوا بأن تفسير الصحابي له حكم المرفوع أنه المقصود به أسباب النزول على وجه الخصوص. وبعض العلماء ألحق رواية سبب النزول بما لا مدخل للرأي فيه، وقال إن الصحابي دوره فيه ودور الرواية والنقل فحسب. وقول الناظم، إذن هاتان مسألتان تقدم الحديث عنهما، وأن الصحابي ما يرويه من أسباب النزول أن له حكم الرفع، وذكرت لكم البارحة قول الحاكم وقرأت لكم كلامه. وأما إذا رواه التابعي وصح الإسناد إليه فله حكم الحديث المرسل عند أهل الحديث، ويشترط لما يرويه الصحابي ولما يرويه التابعي صحة الإسناد. وأما إذا لم يكن له إسناد صحيح إلى الصحابي أو التابعي فإنه يكون منقطعا مردودا. ويضيفون بعضهم يضيف إلى رواية التابعي لسبب النزول فوق أن يكون صحيح الإسناد، قالوا أن يكون مشهورا بأنه لم يأخذ علمه إلا عن الصحابة فقط، أنه لم يأخذ علمه إلا عن الصحابة فقط مثل مجاهد بن جبر وغيره. إذن هاتان مسألتان من المسائل التي تكلم عنها، أو هي المسألتان التي تكلم عنهما الناظم في قول في أول البيت وهو سماعي فحكم المسند لما عن الصحابي في المعتمد. الصوت كيف الصوت؟ طيب الحمد لله. البيت الثاني يقول الناظم وهو يقوي الفهم للمعاني ويكشف الإشكال للمعاني. يقول إن سبب النزول فيه له فوائد، فذكر منها أنه يقوي الفهم للمعاني ويكشف الإشكال للمعاني، هاتان فائدتان ذكرهما الناظم لسبب النزول. والذي دفعه إلى هذا طبعا هو ينظم قول السيوطي، والسيوطي يقول أنه قد ذكر بعضهم أنه لا فائدة لذكر سبب النزول ولكن له فوائد، ثم ذكر منها عدة فوائد. فقول الناظم فهو يقوي الفهم للمعاني، معناها أن معرفة سبب النزول من فوائده أنه يعين على فهم الآية. ولذلك يقول الواحد في كتاب أسباب النزول المقدمة يقول: إذ هي أوفى ما يجب الوقوف عليها وأولى ما تصرف العناية إليها، أي معرفة أسباب النزول، لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف على قصتها وبيان نزوله. وقال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. وكلام ابن دقيق العيد هذا موجود له في كتابه إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام، ويعني لم يتنبه البعض إلى ذلك، ينقلونه عن الإتقان السيوطي، لم يذكر أين ذكر ابن دقيق العيد هذا الكلام. وابن تيمية رحمه الله في المقدمة يقول: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثاره. والشاطبي في كتابه الموافقات أيضا قرر هذا المعنى فقال: إن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن فضلا عن معرفة مقاصد كلام العربي إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال، حال الخطاب من جهة نفس الخطاب أو المخاطب أو المخاطب أو الجميع، إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين وبحسب مخاطبين وبحسب غير ذلك، كالاستفهام لفظه واحد ويدخله معان أخر من تقرير وتوبيخ وغير ذلك. وإلى أن قال: ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط، فهي من المهمات في فهم الكتاب بلا بد، ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال. ومن الآيات القرآن التي كان لسبب النزول أثر، يعني قد يقول قائل يعني اضرب لنا مثالا كان لسبب النزول أثر في فهمه وفي بيان معناه، منها ما أخرجه البخاري وأحمد ومسلم وغيرهم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أو صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، قال: أشهد بالله لقد صليت المسجد، يعني مسجد قباء، قال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فسبب النزول هنا بين أن المراد بالإيمان هنا الصلاة، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي وما كان الله ليضيع صلاتكم، وليس الإقرار والاعتراف المتضمن للقبول والإذعان، ولولا سبب النزول ما كنا لنقف على المعنى الصحيح للآية. وأيضا من الأمثلة الجيدة في هذا ما أخرجه البخاري ومسلم عن البراء رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية فينا، قوله: ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، قال: كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه، فكأنه عير بذلك، فنزلت: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فسبب النزول بين أن المراد بالإتيان هو الدخول وليس مجرد المجيء، كما أفاد أن المراد بالبيوت بيوتهم، يعني بيوتهم بيوت الأنصار وليست بيوت غيرهم، ولولا وجود سبب النزول ما تبين هذان المعنيان من لفظ الآية المجرد. وقد أخرج أيضا البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية، فقالت: هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، يعني من مهر مثلها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. فسبب النزول هنا بين الصلة في الآية بين الأمر بالقسط في اليتامى وبين نكاح ما طاب من النساء، ولولا وجود السبب لا لم تتبين الصلة. إذن هذه الفائدة الأولى أيها الأخوة من فوائد سبب معرفة سبب النزول وصلته بالتفسير، وهذا يدل على أن أسباب النزول ومعرفتها وقواعدها وأصولها من أهم مباحث علم أصول التفسير التي يجب على طالب العلم أن يعتني بها. الفائدة يعني من الأولى التي ذكرها الناظم قال وهو يقوي الفهم للمعاني، يعني يعين على فهم الآية. ثم قال ويكشف الإشكال للمعاني، يكشف الإشكال للمعاني، والمقصود بالمعاني أي الذي يعاني التفسير ويعاني معرفة معاني القرآن الكريم. فيقول يعني أن العلم بسبب النزول يرفع الإشكال ويحسم النزاع. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله في الموافقات إن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف، وذلك مظنة وقوع النزاع. ويوضح هذا المعنى ما روى أبو عبيد عن إبراهيم التيمي قال خلى عمر ذات يوم فجعل يحدث نفسه كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة، فقال ابن عباس يا أمير المؤمنين إن أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما نزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل، فيكون لهم فيه رأي، فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا. قال فزجره عمر وانتهره، فانصرف ابن عباس ونظر عمر فيما قال فعرفه، يعني كأنه اقتنع برأيه وفهمه. قال ونظر عمر فيما قال فعرفه فأرسل إليه فقال أعد علي ما قلت، فعاده عليه، فعرف عمر قوله وأعجبه، وما قاله صحيح في الاعتبار ويتبين بما هو أقرب. فقد روى هذا كلام الشاطبي، فقد روى ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعا كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية، قال يراهم شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين، فهذا معنى الرأي الذي نبه ابن عباس عليه، وهو الناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن. ثم ذكر أمثلة حتى انتهى إلى قوله وهذا شأن أسباب النزول في التعريف بمعاني المنزل، يعني القرآن، بحيث لو فقد ذكر السبب لم يعرف من المنزل معناه على الخصوص دون تطرق الاحتمالات وتوجه الإشكالات. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه في خطبة خطبها والله لقد علم، يعني يظهر رضي الله عنه سعة معرفته بهذا العلم وهو معرفة علم أسباب النزول، قال والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله. وقال في حديث آخر والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. وهذا يشير إلى أن علم الأسباب من العلوم التي يكون العالم بها عالما بالقرآن. وهذا يشير أيضا كما عن الحسن أنه قال ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما أنزلت وما أراد بها، وهو نص في الموضع، هذا يشير إلى التحريض على تعلم علم أسباب النزول بوضوح. ومن آيات القرآن أيضا التي كان لسبب النزول أثر في دفع الإشكال عنها، يعني من الأمثلة التي كان لسبب النزول أثر في دفع الإشكال عنها ما أخرجه البخاري ومالك وأحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم عن عروة بن الزبير قال قلت لعائشة رضي الله عنها أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت، الآية، ومن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا أرى على أحد، هذا كلام عروة، قال فلا أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما. فقالت عائشة رضي الله عنها كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنات، وكانت منات حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فسبب النزول هنا دفع الإشكال الذي وقع في نفس عروة حين ظن أن السعي بين الصفا والمروة ليس واجبا، فبينت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الآية إنما أنزلت لرفع الحرج عمن امتنع من السعي بينهما، وبسبب ما كانوا يفعلونه في الجاهلية، والله أعلم. وأيضا من الأمثلة أيضا التي كان سبب النزول رافعا للإشكال فيها ما أخرجه مسلم وأحمد والبخاري، أن مروان قال: اذهب يا رافع، مروان بن الحكم قال لبوابه رافع: يا رافع اذهب إلى ابن عباس فقل له: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال، يشير إلى قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. الآيات الموجودة في سورة آل عمران. فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية؟ وتأملوا معي أيها الإخوة، هذا العلامة الجهبذ رحمة الله عليه ورضي الله عنه، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، لا يعرف قيمة هذا الرجل أيها الإخوة إلا من أكثر وأدمن قراءة في تفسيره ووازنه وفهمه رضي الله عنه بفهم غيره، يتبين أن هذا الرجل قد حفظ الله به علم تفسير القرآن وعلم فهمه وقواعد فهمه. وفي الحق أن عبد الله بن عباس على الرغم الكتابات الموجودة في التفسير لم يحظى بالدراسة التي يستحقها، ولا سيما في قدرته على الاستنباط والفهم وتفسيره للقرآن بالقرآن وبالاجتهاد رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أنه قال لمروان: قال ما لكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. فتلاحظون، ثم قرأ لهم أول الآيات: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما الآيات. فسبب النزول هنا بين أن الأمر ليس كما ظنه مروان، بل الآية نزلت بسبب اليهود حين كتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألهم عنه وأخبروه بغيره وفرحوا بكتمانهم إياه ما سألهم عنه. أيضا من الأمثلة ما أخرجه البخاري وأحمد والدارمي ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت؟ قال فقال لأبو طلحة: أخرج فأهرقها، رضي الله عنهم، ما أسرع استجابتهم لأمر الله، أخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة، يبدو أنها كانت كثيرة، فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم. فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فمعنى هذه الآية أشكل على قدامى بن مضعون رضي الله عنه، حيث فهم منها جواز شرب الخمر، مع أنه رضي الله عنه صحابي جليل، فهم من قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا الآية، فقال حيث فهم منها جواز شرب الخمر. ولذلك يقول الشاطبي: روي أن عمر استعمل قدامة بن مضعون على البحرين، فقدم الجارود على عمر فقال: إن قدامة شرب فسكر، رضي الله عنه. فقال عمر: من يشهد على ما تقول؟ قال الجارود: أبو هريرة يشهد على ما أقول، وذكر الحديث. فقال عمر: يا قدامة إني جالدك. قال: والله لو شربت كما يقولون ما كان لك أن تجلدني. قال عمر: ولم؟ قال: لأن الله يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فقال عمر: إنك أخطأت التأويل يا قدامة. لاحظوا معي أيها الإخوة قول إنك أخطأت التأويل يا قدامة، أخطأت التفسير، يعني لأنه تقدم معنا أن معنى التأويل في اللغة في الأصل أنه بمعنى التفسير، وهذا مستخدم في القرآن ومستخدم أيضا هنا في كلام عمر، قال يا قدامة إنك أخطأت التأويل، إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله. وفي رواية فقال لم تجلدني، بيني وبينك كتاب الله. فقال عمر وأي كتاب الله تجد أن لا أجلدك، يعني عمر يقول الأصل أنني سوف أجلدك، فما هي الآية التي تمنعني أن أجلدك، وليس السؤال هو أين هي الآية التي تجعلني أجلدك. قال قدامة رضي الله عنه إن الله يقول في كتابه ليس على الذين آمنوا، ثم ذكر الآية، فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، شهدت مع صدق رضي الله عنه، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد، وهذا فخر الله. انظروا أيها الإخوة كيف كان يتفاخر الصحابة، يقول أنا شهدت معه بدرا وأحدا والخندق والمشاهد، وهي والله مفخرة. فقال عمر ألا تردون عليه قوله، يقول لمن حوله، ومنهم ابن عباس، وابن عباس شاب في عهد عمر، مات عمر وهو في ريعان الشباب. فقال ابن عباس، هذا يدل أنه كان مشارك منذ بداية الأمر، فقال ابن عباس إن هؤلاء الآيات أنزلنا عذرا للماضين وحجة على الباقين، فعذر الماضين بأنهم لقوا الله قبل أن تحرم عليهم الخمر، وحجة على الباقين لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إلى آخر الآية. فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا فإن الله قد نهى أن تشرب الخمر أو أن يشرب الخمر. قال عمر صدقت صدقت. فقدام بن مضعون رضي الله عنه وهو صحابي جليل أخطأ في فهم الآية، فمن دونه ومن بعده أولى بالخطأ وأولى بالعذر أيضا من قدامة ابن مضعون رضي الله عنه وأرضاه وغفر له وجمعنا وإياهم في جنات النعيم. فقدامة ابن مضعون لما جهل سبب نزول الآية استدل بها على جواز شرب الخمر فوقع في الإشكال. وهذه فائدة أيها الإخوة، ليس كل من يستدل بآية على معنى باطل فإنه يكون صاحب هوى وصاحب غرر، كما هو الواقع في حياتنا اليوم، أننا عندما نرى رجلا يستدل بآية، يعني أضرب لكم مثال، أنا سمعت أحدهم من الليبراليين يستدل بقوله تعالى وجاءته إحداهما تمشي على استحياء، القصة قصة بنت شعيب مع موسى عليه الصلاة والسلام، طبعا على القول الذي يقول أن هذه البنت هي بنت شعيب رضي الله عليه الصلاة والسلام، وهذا قول جمهور المفسرين، قول الحسن البصري وغيره. فسمعته يقول في إحدى المناظرات في يوم في الفندق، كنت في دورة في مكة، فكان في قناة المستقلة يبدو، قال إن هذه الآيات تدل على جواز الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء. فوقعت هذه الكلمة في نفسي وقلت يعني لو تأملنا الآيات لما كانت دالة على الاختلاط. فلما تيسر لي أن أفسر هذه الآيات في برنامج يتدارسونه بينهم الذي في قناة المجد، ذكرت وقلت أنني قد سمعت أحد الإخوان وهو يستدل بهذه الآيات على جواز الاختلاط، وأظن الأخ الكريم لو دقق في هذه الآيات لوجد أنها تدل على خلاف ذلك من أوجه. ثم ذكرت مما فتح الله علي، فقلت يعني أنه قال الله سبحانه وتعالى فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما. فقلت أولا أن هاتين البنتين قد انفردتا عن الناس وابتعدتا عن الناس، فهذا دليل على أنهم لم يكونوا على اختلاط بهؤلاء الناس. الأمر الثاني أنه قال لهما موسى عليه الصلاة والسلام ما خطبكما، والخطب في اللغة هو الشأن العظيم والأمر العظيم، فكأنه رأى أن وجود هاتين الفتاتين في هذا الموضع خطب عظيم وجلل وخلاف الأصل، فأبدتا رضي الله عنهما عذرهما وقالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، نحن لن ندخل في غمار الناس ولن نختلط بالناس. ثم اعتذرتا بعذر يعني فيه إشارة إلى أنهما ما خرجتا إلا مضطرتين، فقالتا وأبونا شيخ كبير. ف ثم أيضا من الأدلة على أنهما أيضا كان لا يخرجان إلا لحاجة ضرورية وقاطعة أن إحداهما لما رأت قوة موسى وأمانته قالت لأبيها يا أبت استأجره. ولذلك العلماء قالوا استأجره على ماذا؟ أنه قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، ولم يبين يأجره في ماذا، لكن قلنا أن السياق فيها يدل على أنه يستأجره في الشيء الذي دفعه أن يخرج ابنتيه له، وهو لو كان وجد من يكفيهما ما خرجتا، وهو رعاية الغنم والعناية بها. فالشاهد أن هذه الأدلة قد دلت على خلاف ما ذهب إليه الأخ، ولو ذكرت لكم الأخ لا عرفتموه، فهو مش كاتب ليبرالي معروف. الشاهد أنني بقيت 3 أيام فجاءتني رسالة على البريد الإلكتروني يعني تشكرني على هذا البيان وهذا الإيضاح، وأنه قد كان وقع في ذهنه ما ذكره ذلك الرجل، لكنه اتضح له الحق بعد ذلك. فأنا أقول ليس كل من يستدل بالقرآن على معنى باطل أنه صاحب هوى، ويجب أن يكون الواحد منا حذرا في اتهام الناس وأن يتريث في ذلك. فإن قدامة بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه قد وقع في فهم خاطئ لآية واضحة وفهمها على غير وجهها، فبين له عمر رضي الله عنه ذلك، وبين له عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي الحقيقة مثل هذه الحوادث هي أصول يجب علينا أن نتأدب بها وأن نقتدي بها. أيضا هذا إذا ما ذكره الناظم أيها الإخوة من فوائد أسباب النزول، فقال وهو يقوي الفهم للمعاني ويكشف الإشكال للمعاني، ثم ذكر كيفية التعامل مع أسباب النزول عندما يقع فيها الاختلاف. وقبل أن أذكر هذا أريد أن أذكر لكم أيها الإخوة فوائد أخرى لأسباب النزول ذكرها العلماء، منها أن معرفة سبب النزول تبين الحكمة الداعية إلى التشريع، إلى تشريع الحكم يعني. ولذلك يقول الزركشي وأخطأ من زعم أنه لا طائل تحته، يعني العلم بأسباب النزول، قال لجريانه مجرى التاريخ وليس كذلك بل له فوائد. ثم ذكر منها قال وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، وهذا ذكره في كتابه البرهان وفي علوم القرآن. وقال أيضا الزرقاني رحمة الله عليه مبينا فائدة العلم بحكمة التشريع، قال وفي ذلك نفع للمؤمن وغير المؤمن، أما المؤمن فيزداد إيمانا على إيمانه ويحرص كل الحرص على تنفيذ أحكام الله والعمل بكتابه لما يتجلى له من المصالح والمزايا التي نيطت بهذه الأحكام، ومن أجلها جاء هذا التنزيل. وأما الكافر فتسوقه تلك الحكم الباهرة إلى الإيمان إن كان منصفا حين يعلم أن هذا التشريع الإسلامي قام على رعاية مصالح الإنسان لا على الاستبداد والتحكم والطغيان، خصوصا إذا لاحظ سير ذلك التشريع وتدرجه في موضوع واحد، وحسبك شاهدا على هذا تحريم الخمر وما نزل فيه. ومن الأمثلة التي يبين فيها السبب والحكمة الداعية إلى تشريع الأحكام منها ما يلي، أخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني وسط. فالآية خلت من ذكر الحكمة الداعية إلى التشريع بينما السبب نص عليها وهي كف المشركين عن سب القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فإذا سبب النزول بين لنا الحكمة من التشريع. وأيضا من الأمثلة ما أخرجه مسلم وأحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن المتلاعنين أيفرق بينهما، قال سبحان الله نعم إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، قال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا مع امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك. الله المستعان الحديث. فآيات اللعان خلت من ذكر الحكمة الداعية إلى التشريع لكن السبب بينها، وهو أن الزوج هنا ذكر أمرين أحلاهما مر، فإن تكلم فحد القذف أمامه وإن سكت سكت على أمر عظيم كما قال، لأنه لم يكن له شاهد، يعني هو فقط الذي رأى هذا، وسوف يسكت على ريبة، ولن يطيق هذا مؤمن. فكانت مشروعية اللعان مخرجا من حد القذف أو السكوت على الريبة. وقد أخرج مسلم أيضا وأحمد والبخاري عن جابر رضي الله عنه أنه قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، فقال: فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا عليه الصلاة والسلام. قال عمر: لا أقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. سبحان الله، عمر رضي الله عنه موفق، يعني وإلا مثل هذه النكتة كانت موافقة للمشكلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر لعائشة يجأ عنقها، فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ فقلنا: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا، ثم نزلت عليه هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، الآية في سورة الأحزاب. فسبب النزول بيّن الحكمة الباعثة على تخييرهن بهذه الآية، وهي سؤالهن النفقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآية فلم تتناول الحكمة بالحديث عنها، والله أعلم. فتلاحظون أن هنا واضح أن سبب النزول بيّن الحكمة. أيضا من الفوائد المهمة في معرفة أسباب النزول في التفسير أن يأتي سبب النزول، أن يختص أو أن يخصص الحكم بالسبب الذي نزل من أجله، وتخصيص الحكم بالسبب لا ينافي العموم، لكن القائلين به يقولون: أخذنا ذلك العموم من القياس، أي قياس الحوادث المشابهة على الحوادث الواقعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نأخذ العموم من طريق اللفظ العام، لأن هذا اللفظ العام مختص بسببه، وكل سبب نزول يصح أن يكون مثالا لهذا عند من يرى هذه القاعدة، أن العبرة بخصوص السبب وليست بعموم اللفظ. وأمثلتها كثيرة. ومعنى وجاء يعني دق في عنقها، أو وجاءها بأصبعه أو بآلة حادة أو شيء منها، يجأ يعني بمعنى يعني كأنه يطعن في عنق الشخص أو يطعن في جنبه أو كذا، وجأه يجأه وجأا. من فوائد أيضا معرفة أسباب النزول التي لم يذكرها الناظم الفودي رحمه الله أو عبد الله الفودي: دفع توهم الحصر. قال الشافعي رحمه الله في معنى قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، الآية التي في سورة الأنعام. فقال الشافعي: إن الكفار لما حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله وكانوا على المضادة والمحادة، جاءت الآية مناقضة لغرضهم، فكأنه قال: لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموه، نازلا منزلة من يقول: لا تأكل اليوم حلاوة فتقول: لا آكل اليوم إلا الحلاوة. والغرض المضادة لا النفي والإثبات على الحقيقة، فكأنه قال: لا حرام إلا ما حللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ولم يقصد حل ما وراءه، إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل. وكلام الشافعي هنا واضح بأنه يدفع توهم الحصر في الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، كأنها فيها توهم أن هذا محصور في هذا، ولكن الحقيقة أنه معرفة سبب النزول تدفع هذا التوهم. وبالمناسبة أيها الإخوة، أنصحكم بالتفقه في كلام الإمام الشافعي رحمة الله عليه، ولذلك أنا أحب كثيرا أن أقرأ في كتاب الرسالة له، لأنني أجد أن فعلا القراءة في كتب الإمام الشافعي وأمثاله من الكبار الأئمة تفتق الذهن، ولا تتعلم منها العلم فقط، وإنما تتعلم كيف تفهم وكيف تستنبط وكيف تؤصل العلوم وكيف تؤسس وكيف تضع القواعد. ولذلك استنباطات الشافعي من أروع الاستنباطات ومن أفضلها ومن أدقها، ومن وهو رحمه الله من أعلم الأئمة الأربعة وأدقهم ذهنا وأحدهم ذهنا في الاستنباط، رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا به في جنات النعيم. أيضا لا أريد أن أطيل، أذكر فوائد على وجه الاختصار. من فوائد أسباب النزول أيضا بيان أخصية السبب بالحكم. لذلك يقول الطوفي: السبب أخص بالحكم من غيره من صوره، لأن اللفظ ورد بيانا لحكم السبب فكان مقطوعا به فيه، فيمتنع تخصيصه بالاجتهاد، وهذا ذكره في شرح مختصر الروضة. فيقول يعني أن سبب يعني سبب النزول هو داخل في الحكم ابتداء. وأيضا من فوائد معرفة أسباب النزول معرفة التاريخ، تاريخ الحكم. مثل أن يقال: قذف هلال بن أمية امرأته في سنة كذا فنزلت آية اللعان، فيعرف تاريخها بذلك. وفي معرفة التاريخ فائدة معرفة الناسخ من المنسوخ كما تقدم، وهذه من أعز فوائد علم أسباب النزول وارتباطه به. وكذلك الذي تقدم معنا المكي والمدني هو أيضا له صلة بهذا الجانب. من الفوائد أيضا لمعرفة أسباب النزول توسعة علم الشريعة بمعرفة الأحكام بأسبابها، فيكثر يعني الثواب كالذين صنفوا أسباب نزول القرآن والمجتهدين بسعة محل اجتهادهم، لأن هذا التوسع في علم هذا العلم يعني يزيدك علما في معرفة الشريعة وأحكامها وحكمها ومقاصدها إلى آخره. وأيضا من فوائدها أيها الإخوة فوائد أيضا تربوية في التأسي والاقتداء بما وقع للسلف من حوادث الصبر على المكاره واحتمال الأقدار والمؤلمة، وهذا ذكره الطوفي واستفدته منه في شرح مختصر الروضة، أنه قال: ومنها التأسي بوقائع السلف وما جرى لهم، فيخف حكم المكاره على الناس، كمن زنت زوجته فلاعنها فهو يتأسى بما جرى لهلال بن أمية وعويمر العجلاني رضي الله عنهما، ويقول: هؤلاء خير مني وقد جرى لهم هذا فلي أسوة بهم. وهكذا من فوائدها أيضا وأختم بها تعيين المبهم وتيسير الفهم والحفظ. فأما تعيين المبهم أن يعرف اسم النازل فيه الآية، لأنها لا يذكر في القرآن وإنما يذكر في سبب النزول فيتعين. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قال الله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فقد يقول قائل: من هم هؤلاء السفهاء؟ هذا مبهم. فعندما يقرأ السبب الذي أخرجه البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ففسر طبعا هذا في البخاري كما قلت لكم، فقد فسر ابن عباس البراء بن عازب فسر أن السفهاء في الآية هم اليهود، وهذا تعيين للمبهم ولم يعرف إلا بسبب النزول. وأيضا ما أخرجه النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش: ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا؟ قال: أنتم خير منه. فنزل قوله تعالى في سورة النساء: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وأيضا أخرج البخاري عن يوسف ابن ماهك قال: كان مروان على الحجاز استعمله معاوية فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه، فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا، يعني كأنه أغضبه أو قال له كلمة فيها إساءة، فقال: خذوه. فدخل بيت عائشة رضي الله عنها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر، فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه يعني، فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما. يقول هذا عبد الرحمن بن أبي بكر هو الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما، وهذه حماقة من مروان يعني، قالها هكذا يعني من تلقاء نفسه. فقالت عائشة رضي الله عنها من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري، إلا أن الله أنزل عذري. فهي تقصد يعني: ما أنزل الله فينا يا آل أبي بكر شيء من القرآن إلا أن الله أنزل عذري. ويبدو أن عائشة قالت هذا على سبيل يعني الرد ويعني دفع ما ذكره مروان، وإلا فقد نزلت آيات كثيرة في آل أبي بكر رضي الله عنهم، في سورة الذي يؤتي ماله يتزكى في سورة الأعلى أو في سورة والليل إذا يغشى، نعم سورة الليل، أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وغيرها، وكآية التيمم التي نزلت بسببهم أيضا كما سيأتي معنا. وأما تيسير الفهم والحفظ بسبب فهم الحوادث فهذا يعني حقيقة أن الفهم للآيات ولأسباب نزولها يعين على فهمها وفهم معناها وتثبيت الوحي في ذهن من يسمع الآية إذا عرف سببها، لأن ربط الأسباب بالمسببات وربط الأحكام بالحوادث وأيضا الحوادث ربطها بالأشخاص والأزمنة والأمكنة، كل هذا من دواعي تقرر الأشياء في الذهن وانتقاشها فيه، وأيضا سهولة استذكارها عند استذكار مقارناتها في الفكر. وهذا ما يسمونه في علم النفس قانون تداعي المعاني، وهو يعني معنى جميل جدا لمن أراد أن يقرأ فيه. يعني هذه أبرز الفوائد التي يمكن أن تذكر في معرفة أسباب النزول، وأهمها الثلاثة الأولى التي ذكرتها لكم. ننتقل الآن إلى المسألة التي بعدها، وهي قوله انتقلنا يعني انتهينا من قوله في فوائد في تعريف وهو سماعي فحكم المسند لما عن الصحابي في المعتمد، ذكرنا طريق المعرفته وذكرنا حكم تفسير الصحابي أو ذكره لسبب النزول، وذكرنا وهو يقوي الفهم للمعاني ويكشف الإشكال للمعاني، للمعاني الذي يعاني معرفة فهم القرآن الكريم وتفسيره. ثم قال وإن أتى الخلاف فيما يرد فذاكر السبب هو المعتمد. إن وقع الخلاف في تفسير الآية فجاء أحد المفسرين فذكر سبب النزول والآخر لم يذكره، فإن القول الذي اقترن به معرفة سببه إذا صح فإنه يقدم. ثم قال أو ذكراه، يعني كلا من ذكر المفسرين كلاهما ذكر سبب النزول، أو ذكراه فالصحيح أولا فذاك تفسير، وإما اعتدلا في صحة، يعني إذا كان هذا صحيح وهذا صحيح فبالمرجح اعتمد، يعني لا بد من الترجيح بينهما. ومن وسائل الترجيح قال ككونه حاضر قصة يرد، أنا أريد أن بس أفك الألفاظ ثم أعود فأفصل. قال من وسائل الترجيح كون الذي يروي سبب أحد أسباب النزول حضر القصة بنفسه، قال في صحة فبالمرجح اعتمد ككونه حاضر قصة يرد، إذن هذا من وسائل الترجيح إذا تساوت في الصحة. إن أمكن النزول عن أسبابي فاحمل على الكل بلا ارتيابي، يعني إذا كانت عدة أسباب نزل كانت سببا في نزول آية واحدة وصحت كل هذه الأسباب فليس هناك مانع أن تحمل على كل على هذه الأسباب كلها، وسوف تأتي أمثلة. أو لا، يعني لا يمكن القول بتعدد أنها أسباب متعددة أسباب كثيرة والنازل واحد، قال أو لا، يعني أو لا يمكن ذلك، أو لا على تعدد النزول، يعني فتحمل على تعدد النزول بمعنى أن هذه الآية قد نزلت للسبب هذا مرة ونزلت للسبب هذا أيضا مرة أخرى. وعكسه يجيء في النقول، يعني إذا كانت الآية واحدة نزلت أكثر من مرة لأسباب، وعكسه أن تكون عدة آيات نزلت لسبب واحد متفرقة، آية في سورة القصص وآية في سورة البقرة وكذا كلها نزلت من أجل سبب واحد. قال وعكسه يجيء في النقول، يعني وقد روي في عكسه بعض المرويات. ثم قال وصح فيه آية التيمم، يريد أن يقول إن من أسباب النزول ما هو صحيح وما هو دون ذلك. فمن الأشياء التي صحت قال وصح فيه، يعني في أسباب النزول، آية التيمم، وآية التيمم هي الآية التي في سورة النساء، ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وسوف يأتي أيضا معنا ذكرها كاملة. فثم وجه الله، يعني وحيثما كنتم وأينما تولوا فثم وجه الله، أيضا مما صحت فيها أسباب النزول. لا تعممي، أي لا تعمم فتظن أن كل العبادات أو كل الفرائض قد كانت واردة أو نازلة على سبب نزول، وإنما ليس كذلك، فكثير من العبادات نزلت الآيات فيها ابتداء دون سبب نزول. وقد ذكرنا في أول الدرس الذي يتعلق بأسباب النزول أن أسباب النزول منها الأصل فيها أنها نزلت ابتداء، والقسم الثاني من القرآن ما كان لسبب. ثم قال والسعي والإفك وفي الحجاب، يعني ومن الآيات التي صح سبب نزولها آية السعي، إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذا المقصود بها. والإفك يعني قصة الإفك التي في سورة النور. وفي الحجاب أي آية الحجاب أيضا. وفي الموافقات للخطاب، يعني وفي الآيات التي جاءت موافقة لما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسوف تأتي معنا. إذن هو جاء الآن إلى قضية مهمة جدا في أسباب النزول، وهي مسألة إذا وردت أسباب النزول ووقع فيها اختلاف إما في الصحة أو في معنى الآية أو كذا، فكيف نصنع؟ فذكر أنها إن أتى الخلاف فيما يرد فذاكر السبب هو المعتمد، وهذا هو الأول. قال أنه قد يذكر بعض المفسرين قولا في آية ولا يذكر سبب النزول، ويكون هذا المعنى الذي أو التفسير الذي فسره لا يوافقه سبب النزول، ويأتي شخص آخر فيذكر لا، يقول هذه الآية نزلت في السبب الفلاني ومعناها يختلف عن المعنى الذي ذكره فلان. قال فإن صح سبب النزول هذا فنحن نقدم هذا التفسير الذي ذكر سبب النزول. طيب، فإن كان كل واحد منهم يذكر سببا للنزول فماذا نصنع؟ قال أو ذكراه فالصحيح أولا، يعني نقدم الصحيح، يعني نقدم القول الصحيح على الضعيف. وهذا يعني ما يسمى أيها الإخوة الترجيح في أسباب النزول. يعني في أسباب النزول هناك ترجيح عند المفسرين، يرجح بعضهم بعضا، وكل هذا تتعلق بأسباب النزول. وهناك مسألة مهمة جدا ينبغي التنبيه إليها، وهو مسألة ضوابط الترجيح في أسباب النزول. فإن الضوابط يعني أشبه ما تكون بالعلامات التي يهتدى بها، وأثرها عميق في تحديد الراجح من المرجوح وبيان الصواب من الخطأ. ولهذا حرص العلماء كالطبري رحمه الله وأمثاله من الكبار على تحديد الضوابط المؤثرة في الترجيح، وصنفت في ذلك مصنفات إما استقلالا وإما تبعا، إدراكا منهم لأهمية هذا في تحديد المسائل وتحريرها. والحديث عن الترجيح بين الأسباب لا يعني بالضرورة أن يوجد سببان فأكثر، فتطبيق تلك الضوابط ممكن حتى مع وجود السبب الواحد فقط. فقد يتبين من إعمال الضوابط أو هذه القواعد أن الآية لم تنزل على سبب أفضل، وإنما نزلت ابتداء. وقد يتبين أيضا أن للآية سببا آخر غير الذي يذكر. والغرض الذي نريد الوصول إليه هو أنه يوصل إلى الغرض الصحيح في تفسير الآية. وهنا نريد أن نذكر هذه الضوابط. هو ذكر منها هنا، قال أو ذكراه فالصحيح أولا، فذاك تفسيرا، وهو يشير إلى مسألة الترجيح بتقديم الصحيح على الضعيف. وعناية العلماء بأسباب نزول القرآن الكريم خاصة هي تبع لعنايتهم بمباحث السنة النبوية عامة، لأن أسباب النزول هي أحاديث وقعت في العصر النبوي فنزل القرآن بسببها، وحينئذ يكون يعني شأنها كشأن الأحاديث سواء بسواء. ومن صور هذه العناية التي يعني كانت عند العلماء العناية بدراسة أسانيدها وتمييز صحيحها من سقيمها، والعلماء قد بذلوا لأجل ذلك كما تعلمون جهودا مغنية عظيمة وأوقات ثمينة من أعمالهم، وألفوا المؤلفات المختصرة والمطولة في التاريخ والطبقات والجرح والتعديل، وارتحلوا لأجل ذلك شرقا وغربا طلبا للحديث تحملا وأداء وسماعا وإسماعا، ووضعوا الأسانيد وقاعدوا القواعد التي لم يوجد لها نظير في التاريخ، كل ذلك وغيره طلبا لحفظ السنة وصيانة لها من الضعيف والدخيل وغيره. وكانت نتيجة ذلك إعمال تلك القواعد في النصوص الشرعية وتطبيقها عليها وصولا إلى الحق وإلى الخلاصة. لكن نظرة في مناهج المحدثين أيها الإخوة تنبئك بأن هذا ليس مضطردا دوما. يعني إذا اعتمدوا أحيانا على أحاديث ضعيفة في الأحكام ورتبوا عليها القول بالحلال والحرام، ومثلهم المفسرون أيضا، فاستدلالهم بالأحاديث والآثار الضعيفة في إثبات المعاني وأحيانا في أسباب النزول واضح على من يقرأ في كتب التفسير وكتب أسباب النزول. ولعل يعني سبب سلوكهم هذا المنهج والله أعلم على أحاديث والآثار الضعيفة قد يكون نظرا منهم ومراعاة لما يحتف بها من قرائن الترجيح المتعددة، وقد سبق ذكر كلام لابن تيمية جيد في هذا. و يعني أحيانا بعض الأحاديث تكون ضعيفة في أسانيدها إلا أنها تكون صالحة في أسباب النزول بسبب القرائن التي يعني تؤيدها كمطابقتها للفظ الآية وسياق القرآن وأقوال المفسرين وتعدد مخارج الحديث وشواهد ونحو ذلك. والعلماء لهم أقوال تدل على أن صحة الإسناد ليست شرطا ثابتا لقبول الحديث والاحتجاج به، بل إذا احتف به ما يقويه كان ذلك كافيا. منها يعني قول الزركشي: قد يعلم الفقيه صحة الحديث بموافقة الأصول أو آية من كتاب الله تعالى، فيحمله ذلك على قبول الحديث والعمل به واعتقاد صحته. وإذا لم يكن في سنده كذاب فلا بأس بإطلاق القول بصحته إذا وافق كتاب الله تعالى وسائر أصول الشريعة. وهذا تجدونه أيضا منقول في كتاب أو النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي. وابن حجر له كلام جيد أيضا نقله عن القطان، يقول: وقد صرح أبو الحسن بن القطان أحد الحفاظ النقاد من أهل المغرب لأن هذا القسم يعني الضعيف والمنقطع لا يحتج به كله، بل يعمل به في فضائل الأعمال ويتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذا كثرت طرقه أو عضده اتصال عمل أو موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن، وهذا حسن قوي رائق ما أظن منصفا يأباه والله الموفق. ولذلك يقول بعدها بقليل: قال: والقلب إلى ما حرره ابن القطان أميل. وكلام العلماء في هذا كثير يعني، ونقولهم يعني لهذا. ولذلك يقول البغوي في نزول قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين قهادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين الآية. فقد ذكر حديث البراء عند مسلم في قضية اليهودي الذي زنى، ثم ذكر قضية القبيلتين من اليهود وحال الدية بينهما. فقال البغوي تعليقا على هذا: والأول أصح لأن الآية في الرجم، والأول أصح لأن الآية في الرجم. فهو قد رجحه وإن كان حديث وإن كان غير يعني صحيح عنده، لأنه وافق معنى الآية وظاهرها. وابن العربي في نزول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه، فقد ذكر ابن العربي 6 أسباب لنزول الآية، ثم قال: هذه الروايات ضعيفة إلا الأولى يعني بها قصة زينب، إلا الأولى والسادسة يعني بها حديث أنس عن عمر في موافقته لله. ابن كثير أيضا في تفسيره في قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لما ذكر حديث خباب رضي الله عنه قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في ناس من أصحابه، أي الحديث. قال ابن كثير: وهذا حديث غريب، فإن هذه الآية مكية، والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلم بعد الهجرة بدهر. وابن حجر العسقلاني في قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، لما ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: وهذا يدل على أن نزول الآية وقع بالمدينة، لكن روى الترمذي ثم ساق حديث ابن عباس، ثم قال: ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل سكوته في المرة الثانية على توقع مزيد بيان في ذلك، وإن ساغ هذا وإلا فما في الصحيح أصح. والأمثلة على هذا يعني كثيرة. أيضا من ما ذكره المؤلف قال: أو ذكراه فالصحيح أولا، تقديم السبب الموافق للفظ الآية على غيره، لأنه ثبت بعد استقراء أسباب النزول التي نزلت بشأنها آيات القرآن، بعض آيات القرآن لوحظ بعد تتبعها واستقرائها أنها يعني تنحصر في طريقتين أو في ضربين أو في نمطين. الأول: الأقوال التي تقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أصحابه أو من غيرهم، فكان الله تعالى يجيبهم عنها تارة بالتفصيل، كما في قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، الآية. فقد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت: يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الفرائض. وتارة بالإجمال كما في قوله تعالى يعني يجيبهم تارة بالتفصيل، وتارة بالإجمال كما في قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، هذا جواب إجمالي. فقد ثبت في الصحيح أن سبب نزولها قول اليهود لبعضهم حين مر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوه عن الروح فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن الروح، فنزلت الآية. وتارة بصرفهم عما سألوا وتنبيههم إلى الأهم كما في قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى إلى آخر الآية. فالسؤال إنما وقع عن المنفق وجاء الجواب ببيان المنفق عليه لأنه الأهم. وأيا كان فالجامع المشترك بين هذه الآية أو عفوا بين هذه الأسئلة وبين الأجوبة هو الموافقة بين لفظي الآية وسبب نزولها. والنمط الثاني يعني هذه أقوال تقع أو أقوال يعني يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأسئلة وكذا. والنمط الثاني أفعال تقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أصحابه أو من غيرهم فينزل القرآن معالجا لها ومتحدثا عنها. وهذا هو الكثير في أسباب نزول القرآن يعني هذا أكثر من الأقوال. يعني تبين أنه لابد من وجود قدر من الاتفاق بين أسباب النزول والآيات التي نزلت لأجلها في الألفاظ. وإذا كان سياق الآيات قبل الآية وبعدها مؤثرا في تحديد سبب النزول مع أن العلاقة أحيانا بينهما ليست مباشرة فلا شك أن الصلة بين لفظ الآية وسبب نزولها أكثر التصاقا وأشد اتفاقا. ولأجل هذا فقد ذكر بعض المصنفين أسبابا ونفى بعض الأسباب تطبيقا لهذا الضابط وتثبيتا له. من أمثال ذلك مثلا ملاحظة الألفاظ في تحديد المعاني في أسباب النزول ما ذكره الطبري عند قوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فقد ذكر قولين في معنى الإفساد أحدهما قطع الطريق وإخافة السبيل والثاني قطع الرحم. هذا معنى معنى الإفساد عنده ذكر قال أحدهما قطع الطريق وإخافة السبيل والثاني قطع الرحم. ثم قال الإمام الطبري رحمه الله في كتابه الجامع للبيان غير أن الأشبه بظاهر التنزيل أن يكون كان يقطع الطريق ويخيف السبيل لأن الله تعالى ذكره وصفه في سياق الآية بأنه سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل وذلك بفعل مخيف السبيل أشبه منه بفعل قطاع الرحم. وهذا فهم سليم ورائع جدا من الطبري رحمة الله عليه وأسكنه في سياح جناته. فكم أحب هذا العلامة الجليل لعمق فهمه ودقة استنباطاته. فهو هنا راعى ارتباط وموافقة سبب النزول وألفاظه لألفاظ الآية وراعى معنى السعي والإهلاك وأنهما يقتضيان الفعل بخلاف قطع الرحم فليس فيه إلا الترك. أيضا ابن عطية رحمة الله عليه أيضا في كتابه أمثلة كثيرة تدل على هذا منها ما ذكره عند قوله تعالى في سورة النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. الآيات قال السدي وقتادة وغيرهما هذا كلام ابن عطية الآية الأولى في النساء المحصنات يريد ويدخل معهم من أحصن من الرجال بالمعنى والآية الثانية هي في الرجل والمرأة البكرين ومعنى هذا القول تام إلا أن لفظ الآية يقلق عنه. هذا كلام ابن عطية يقول لفظ الآية يقلق عنه فانظر كيف وصف القول بالتمام ثم استدرك ذلك لأن لفظ الآية يقلق عنه أي لا يناسبه فكيف تفسر الآية به وهذا مراعاة منه للفظ الآية ولفظ سبب النزول. وابن كثير أيضا لما ذكر حوار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأنصار وفيه يا معشر الأنصار ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي قالوا بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي قالوا بلى يا رسول الله. قال أفلا تجيبوني قالوا ما نقول يا رسول الله. قال ألا تقولون ألم يخرجك قومك فآويناك أولم يكذبوك فصدقناك أولم يخذلوك فنصرناك. قال فما زال صلى الله عليه وسلم يقول حتى جثوا على الركب وقالوا أموالنا في أيدينا لله ولرسوله. قال فنزلت قل لا أسألكم عليه أجرا اللهم صلى وسلم عليه إلا المودة في القربى. ثم قال ابن كثير وهذا الذي يعني يهمنا فقال وليس يظهر بين هذه الآية وهذا السياق مناسبة والله أعلم مما يدل على أنه كان يراعي لفظ الآية ولفظ سبب النزول الذي ورد فيها. ولذلك يقول وفي أيضا ابن حجر رحمه الله يقول عندما شرح حديث تميم الداري وعدي بن بداء في قصتهما مع السهمي الذي مات بأرض ليس بها مسلم ونزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت الآية. فقال ابن حجر وخص جماعة القبول بأهل الكتاب وبالوصية وبفقد المسلم حينئذ منهم ابن عباس وأبو موسى الأشعري وغيرهم، وهؤلاء أخذوا بظاهر الآية وقوى ذلك عندهم حديث الباب، يعني اللي ذكر في سبب النزول، قال وقوى ذلك عندهم حديث الباب فإن سياقه مطابق لظاهر الآية. هذا ذكره في كتابه الفتح. ومثله الشوكاني أيضا ومثله الشنقيطي، كلهم يعني كانوا يراعون هذا مراعاة يعني تدل على العناية به. إذن هذه أيها الإخوة من الضوابط والقواعد التي تستخدم أيضا في الترجيح. وأيضا قوله هنا وإما اعتدل في صحة فبالمرجح اعتمد، يعني تلجأ إلى الترجيح. من هذا الوسائل التي نرجح بها يا شيخ عبد الله قال ككونه حاضر قصة يرد، يعني الترجيح بتقديم قول صاحب القصة على غيره إذا وقع الخلاف. وننظر الآن كم الساعة، الساعة 10:31. يعني هل نواصل أيها الإخوة ولا نأخذ الأسئلة؟ كما تحبون نواصل. طيب خلونا نأخذ هذا الترجيح بتقديم قول صاحب القصة على غيره شرحا لقوله هنا ككونه حاضر قصة يرد، ثم نذكر تعدد، نترك يعني تعدد أسباب النزول أو كذا أو تعدد النزول نتركها إلى المحاضرة القادمة. نقول في صحة فبالمرجح اعتمد ككونه حاضر قصة يرد، يعني إذا كان الذي اختلف راويان أحدهما يذكر سبب نزول والآخر يذكر سبب نزول مخالف له، لكن الثاني يقول أنا بنفسي حضرت هذا، والثاني لا يحضره، لم يحضره بنفسه وإنما يرويه. وهذا من ضوابط الترجيح عند العلماء بين الروايات عند اختلافها، تقديم ما رواه صاحب القصة على غيره لأنه أعلم بملابساتها. قد أشار ابن قدامة إلى هذا المعنى في كتابه الروضة، فقال يعني وهو يذكر أسباب تقديم رواية على رواية، قال أن الرابع أن يكون راوي أحدهما صاحب الواقعة، فقول ميمونة تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان كما في كتاب النكاح من صحيح مسلم يقدم على رواية ابن عباس التي في البخاري نكحها وهو محرم. وهذا هو مذهب جمهور العلماء لكون ميمونة أعرف بحال العقد ووقته ونظرا لاهتمامها ومراعاتها وكونها رضي الله عنها هي الزوجة. وسأذكر لكم أمثلة من هذا وقع الترجيح فيها لهذا الاعتبار، منها قول الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أخرج الترمذي طبعا هذه الآية في سورة البقرة، في سورة البقرة نعم. أخرج الترمذي وأبو داود وغيرهما عن أسلم أبي عمران التجيبي قال كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة ابن عامر وعلى الجماعة فضالة بن عبيد، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة، فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه الصحابي الجليل فقال يا أيها الناس إنكم لتأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. ويعني هذه القصة كما تعلمون قصة صحيحة. والعجيب انظروا أيها الإخوة إلى الصحابة رضي الله عنهم كيف فسروا القرآن تفسيرا عمليا، وهذا مما يغفل عنه كثير من طلبة العلم أو من يدرس التفسير ويفهمه، ولا سيما في مسألة مهمة جدا وهي مسألة هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا أو لا؟ في الحقيقة أن التفسير العملي للقرآن الكريم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحظى بعناية الباحثين، وإلا فحياته عليه الصلاة والسلام التطبيقية وأفعاله كانت ترجمة وتفسير القرآن الكريم. وتأملوا في قول عائشة رضي الله عنها عندما جاءها رجل كي يسأل عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أما قرأت القرآن أو ما تقرأ القرآن أو كذا؟ فقال: بلى. قالت: كان خلقها القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كانت أخلاقه القرآن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انظر إلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى عدله، انظر إلى رحمته إلى آخره، فبما رحمة من الله لنت لهم. انظر يعني مواقف الرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تفسير لهذه الآية، وهكذا. فانظر إلى أبي أيوب الأنصاري عندما يعني حدثت نفسه بعض الصحابة من الأنصار، قالوا: الآن أعز الله الإسلام وأموالنا ضاعت، يعني لو بقينا في أموالنا وأصلحناها. فنظر ورأى أن هذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا تتركوا الجهاد وتتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وتنشغلوا بأموالكم. ولذلك طبق هذا وفسره تفسيرا عمليا، فعاش مجاهدا حتى دفن بأرض الروم، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم. أيضا من الأمثلة أيها الإخوة الفضلاء، واعذرونا على الإطالة، قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقد أخرج البخاري وأحمد ومسلم وغيرهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قال: فقلت: لا. قال: فقال لليهودي: احلف. قال: قلت: يا رسول الله، إذا يحلف ويذهب بمالي. قال: فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. وأيضا في قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، الآية الأخيرة من سورة النساء. أخرج البخاري وأحمد ومسلم وغيرهما عن جابر رضي الله عنه قال: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، فقلت: يا رسول الله، وربما قال سفيان، فقلت: أي رسول الله، كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ قال: فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. فجابر رضي الله عنه صاحب القصة. وبهذا يعلم أن ما رواه ابن جرير عن سعيد بن المسيب قال: سأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال: أليس قد بين الله ذلك؟ قال: فنزلت: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، خطأ لا يصح لأن يكون سببا للنزول. تذكرون اللي تكلمنا عنها وقلنا آية الصيف. وأختم بمثال أيها الإخوة في يعني ترجيح المفسرين للمعنى الذي يرويه صاحب القصة لكونه سبب أو سبب النزول الذي يرويه صاحبه، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بين الآية. قد أخرج مسلم وأحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا: تعالى نطعمك ونسقيك خمرا، وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال: فأتيتهم في حش، والحش يعني هو البستان يعني، فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر يعني كأس من خمر. قال: فأكلت وشربت معهم رضي الله عنه. قال: انظر، نفر من الأنصار والمهاجرين، فأكلت وشربت معهم. قال: فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم، فقلت: المهاجرون خير من الأنصار. قال: فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله عز وجل في يعني نفسه شأن الخمر. سعد بن أبي وقاص إذن هو صاحب القصة. فأنزل الله في يعني في نفسه شأن الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وهناك أيضا أمثلة أخرى على هذا النوع أيها الإخوة، كلها تدل على يعني تقديم العلماء لمن لقول من حضر القصة على قول غيره. وهناك أيضا نوع آخر شبيه به لكن سأتركه لضيق الوقت، أذكره غدا إن شاء الله، وهو الترجيح بتقديم قول الشاهد للسبب على الغائب عنه. يعني كلهم كانوا قريب لكن واحد شهد والثاني سمع سماعا متواترا أنه قريب منه، وفيه أمثلة إن شاء الله نذكرها. نأخذ الأسئلة الموجودة أيها الإخوة. المجلسي الشنقيطي، حياكم الله يا شيخ. الشيخ الفاضل، ما صحة كتاب تنوير المقباس من تفسير ابن عباس؟ يعني مثلك يسألني وأنا أنت أخبر به مني. كتاب تنوير المقباس من تفسير ابن عباس هو كما تعلم للفيروز أبادي صاحب القاموس، وهو قد جمعه جمعا متفرقا، لكنه أورد إسنادا في أوله من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وأيضا من طريق السدي محمد المروان السدي عن الكلبي عن أبي صالح، وهذا الإسناد هو أضعف وأوهل أسانيد عن ابن عباس، فأساء إلى كتابه إساءة بالغة بذكره لهذا الإسناد في أوله. وإلا ففيما يبدو والله أعلم أن الكثير مما ذكره في هذا الكتاب قد ثبت على ابن عباس من طرق صحيحة، إلا أنه قد أفسد كتابه بذكره لهذا الإسناد في أوله فاستبعده العلماء وضعفوه وقالوا إنه مروي من طريق واهية ضعيفة، فهو كتاب مردود من حيث الرواية. لكن تتبعت أنا هذا الكتاب ووازنته بأقوال ابن عباس الصحيحة التي صحت عنه وهي كثيرة، فتبين لي أنه مطابق لكثير مما فيها. وهذه مسألة مهمة أيضا في قولهم أن الكلبي عندما يروي شيئا فإنه لا يقبل، وهذا كلام صحيح، إلا أن الكلبي يعتبر من كبار المفسرين إذا فسر هو، يعني عندما يفسر هو يختلف عن عندما يروي، فإذا روى لا نقبل روايته، لكن إذا فسر فإن تفسيره من التفاسير المعتمدة، لا سيما إذا فسر تفسيرا يعتمد على الاستنباط وعلى اللغة فتفسيره في غاية النفاسة. فالإمام الكلبي مفسر جيد لكنه راوي غير جيد، فيجب أن يفرق بين روايته وبين تفسيره. جناتك بارك الله فيكم، الفرق بين أهل الهوى وطالبي الحق هو سرعة رجوع أهل الحق إلى الفهم الصحيح بينما يكابر أهل الهوى ويجادلون بالباطل. نعم صدقتي، هذا صحيح. كانك تشيرين إلى الاستشهاد بالآيات في غير موضعها. قدامة بن مبعوث رضي الله عنه رجع، وكل طالب حق صدقتي فإنه يعود إلى الحق إذا تبين له، وهذا المفترض في المسلم. المجلسي يقول، شيخنا الفاضل، تكلم ابن كثير في ويسألونك عن الروح وقال في الجمع بين الحديثين، وهذا السياق يقتضي فيما يظهر بادي الرأي أن هذه الآية مدنية وأنها نزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمدينة، مع أن السورة كلها مكية. قد يجاب عن هذا بأنه قد نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك. وقال ابن حجر، ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل سكوته في المرة الثانية على توقع مزيد بيان في ذلك، أرجو من فضيلتكم التوضيح. هو واضح، هذه سوف تأتي معنا غدا إن شاء الله في عند قضية أو في قول عبد الله فودي رحمه الله أو لا على تعدد النزول، يعني إذا لم يمكن فإنه تحمل على تعدد النزول. لكن يعني واضح أن ابن جرير ابن كثير يريد أن يجمع بين القولين الذين صح في تفسير في نزول هذه الآية. القول الأول أنها نزلت عندما سأله قريش، ذهبوا إلى المدينة وسألوا اليهود عن أسئلة تعجيزية للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا بثلاثة أسئلة، سؤال عن الروح وسؤال عن ذي القرنين وسؤال عن أصحاب الكهف، فنزلت سورة الكهف في ذلك، ونزلت سورة هذه الآية في سورة الإسراء أيضا جوابا. وحديث صحيح أيضا أنها نزلت في المدينة عندما سألوا اليهود، فكيف نجمع بينهما؟ فقالوا لعله تعدد نزولها، نزلت بمكة جوابا لهم وثم نزلت مرة أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وعندما نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم سكت، كان يظن أنه سوف يأتي مزيد تفصيل أو إضافة على هذه الآية، فلم يأتي شيء من ذلك والله أعلم، وسوف يأتي إن شاء الله غدا مزيد بيان لها. شيخنا الكريم، وقع الخلف كما أشار الناظم في وقت نزول آية القبلة، هل كان ليلا أو نهارا؟ الذي تقدم معنا أمس أن آية القبلة وهي يعني قوله سبحانه وتعالى فحيث فولوا وجوهكم شطرة، أنها مما وقع الخلاف فيه، هل هي مما نزل في الليل أم هي مما نزل في النهار. والذي ذكره السيوطي رحمه الله واختاره أنها نزلت في الليل، وأنها عندما جاء في الصباح يعني بلغ ذلك الذين كانوا يصلون في قباء فتحولوا وصلوا إلى مكة. وقد درس الأخ الدكتور خالد المزيني هذه الروايات التي يعني وردت في آية القبلة، فذكر أنها يعني كما في الصحيحين بينما الناس بقباء في صلاة الصبح كما في رواية الحديث إذا أتاهم آت، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، فرجح أنها نزلت في الليل والله أعلم. والسيوطي ذكر الخلاف فيها كما ذكره العلماء كما ذكره من قبله البلقيني رحمه الله. إذن هذا ما يعني وجد من الأسئلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في كتابه وأن ينفعنا وإياكم بالعلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعذرة على الإطالة والخطأ والسهو، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا.